أيها الأحبة، هذا هو الشريط العاشر من تفسير سورة الشورى.
ثم قال الله تبارك وتعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قول الله تبارك وتعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم، نص على أنه معطوف عليه لئلا يظن الظان أن الواو هنا للاستئناف، وعلى هذا فيكون من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الأعيان. فالذين استجابوا لربهم هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هل لهذا نظير، أي عطف الأوصاف لموصوف واحد؟ الجواب كثير. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. قوله والذي قدر فهدى ليس هو شيئا آخر، بل هو الأول، فيكون هذا من باب عطف الأوصاف دون الأعيان. أنت إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد، فهذا من عطف، من باب عطف الأعيان، لأن الثاني غير الأول. وإذا قلت جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع، فهذا من باب عطف الأوصاف، لأن الثاني هو الأول لكن اختلفت الصفة. إذن فالعطف نوعان: عطف أعيان وعطف أوصاف. في الآيات التي معنا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذه من باب عطف الأوصاف، لأن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر جمع كبيرة، فما هي الكبيرة؟ الجواب: ما ذكر الشرع أنه كبيرة فهو كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هنا نص على أنها كبيرة. أما ما لم ينص عليه الشرع فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حده، في حد الكبيرة. وأقرب شيء ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما خص بعقوبة. وذلك أن المنهيات تنقسم إلى قسمين: قسم فيها النهي أو التحريم أو ما أشبه ذلك لكن ما فيه عقوبة، ما ذكر فيه عقوبة، وقسم آخر ذكر فيه العقوبة، فيقول: ما ذكر فيه عقوبة خاصة فهو كبيرة. طيب، إذا رتب على الذنب لعنة، كقوله: لعن الله من لعن والدي، ماذا يكون؟ كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي اللعن. إذا رتب عليه السخط فهو كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يبيت زوجها ساخطا عليها فإن الله يسخط عليها، هذا كبيرة. إذا قيل: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جاهلية، فهو كبيرة. ما الذي رتب عليه؟ البراءة منه، ليس منا كذا، من غش فليس منا، نعم، مثله كبيرة، لأن رتب عليه عقوبة خاصة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، كبيرة، لأنه رتب عليه نفي الإيمان. إذن الكبيرة محدودة أو معدودة؟ محدودة، يعني تعرف بالحد دون العد، وأحسن ما قيل فيها ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة. وقوله والفواحش بالنصب معطوفة على كبائر، أي ويجتنبون الفواحش، قال وهي موجبات الحدود، من عطف البعض على الكل. فسر المؤلف رحمه الله الفواحش بأنها ما توجب الحد. فلنعدها: الزنا فاحشة وهو بنص القرآن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نكاح ذوات المحارم فاحشة لقول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تأمل الآن، أيما أعظم، نكاح ذوات المحارم أو الزنا؟ الأول، لأن الله قال فيه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا زنى بمحارمه وجب رجمه سواء كان محصنا أم غير محصن. طيب، السرقة فاحشة أو غير فاحشة؟ فاحشة. المؤلف قال كل اللي في حد فهو فاحشة، قطع الطريق فاحشة لأن فيه حدا. الخمر فاحشة، وش فيه؟ هو على الحد. الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حدا بل هي عقوبة، لكنها لا تنقص عن 40. الدليل أنها عقوبة أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضربه الناس، اللي يضرب بيده واللي يضرب بثوبه واللي يضرب بنعله بدون حد معين. ثم جعلها أبو بكر 40، ثم جعلها عمر 40، ثم كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى 80 بعد أن استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرى أن تجعلها كأخف الحدود. ما هو أخف الحدود؟ حد القذف 80، فجعلها عمر 80. وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، لأنه لو كانت حدا هل يمكن لأي أحد أن يزيد؟ لا يمكن. ولهذا لو كثر الزنا في الناس لا نزيد عن 100 جلدة. طيب، أيضا قال عبد الرحمن بن عوف اجعلها كأخف الحدود، فدل هذا على أنها ليست حدا، وإلا لما صح أن يقول كأخف الحدود. وأيضا إذا تكرر جلده ففي الرابعة يقتل على رأي كثير من العلماء، لما جاء ذلك في السنن: إذا شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صحيح، ذهب إليه أهل الظاهر، وأكثر العلماء يقول لا يقتل لو يشرب 1000 مرة ويجلد 1000 مرة. واختار شيخ الإسلام قولا وسطا وقال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل لئلا يتكاثر شرب الخمر. وأما إذا انتهى الناس بدون القتل فإنه لا يقتل. المهم، المؤلف رحمه الله يرى أن الفواحش هي موجبات الحدود. قال وهو من عطف البعض على الكل، لأن الفواحش بعض كبائر الإثم، فهو من باب عطف البعض على الكل. وهذا يقع كثيرا، عطف البعض على الكل، كما أنه يقع أحيانا عطف الكل على البعض. فقول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من باب عطف البعض على الكل، باب عطف البعض على الكل. وإذا قلت أكرم زيدا والطلبة وهو منهم، فهو من باب عطف الكل على البعض. وتخصيص بعض الأفراد بكونه معطوفا أو معطوفا عليه يدل على العناية به والاهتمام به. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما هنا زائدة، زائدة في الإعراب، وأما في المعنى فهي للتوكيد. وأقول يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، تقبل أو ما تقبل؟ نعم، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني كلما تتك ما بعد إذا فهي زائدة. كهذه الآية إذا ما غضبوا المعنى وإذا غضبوا، وكقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، أي حتى إذا جاءوها. فخذ هذه الفائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. وما من أوسع الحروف معنى، لأن لها 10 معاني أو أكثر جمعت في قول الناظم محامل ما 10 إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. أقول مرة ثانية، نعم أقولها، محامل ما 10 إذا رمت عدها، هذا الشرط الأول، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. الثالثة، محامل ما 10 إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. من يقرأها؟
فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري.
ما شاء الله، جيد. يحتاج نشرح البيت الثاني ولا تغيبونها اليوم وبعدين نشرحون الجواب؟ نعم. طيب، ما على وجه السرعة، ستفهم إشارة إلى ما الاستفهامية، شرط إلى ما الشرطية، الوصل إلى ما الموصولة، فأعجب إلى ما التعجبية، مثل أن تقول ما أحسن زيدا، لنكرها إلى ما النكرة الموصوفة أو الواصفة، بكف إلى ما الكاف إلى ما الكافة وهي الداخلة على إن، مثل إنما الله إله واحد، ونفي ما إيش النافية، زيد ما الزائدة، تعظيم ما التعظيمية، مثل الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، مصدر إلى ما المصدرية، مثل يعجبني ما فعلت، أي يعجبني عملك، كيف أنا قلت عمل؟ يعجبني ما فعلت، أي يعجبني فعله. هذه 10 معاني لما إذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا نالهم الغضب فإنهم يملكون أنفسهم فيغفرون لمن أغضبهم. ومعنى يغفرون قال المفسر يتجاوزون، ونحن نزيد شيئا آخر، الستر، يعني يتجاوزون عن من أساء إليهم ويسترون. من فوائد هذه الآية أن من وصف الذين آمنوا على ربهم يتوكلون اجتنابهم كبائر الإثم والفواحش وبعدهم عنها، لأن اجتنب بمعنى صار في جانب وآخر في جانب، فيفيد بعدهم عن كبائر الإثم والفواحش. ومن فوائدها أن صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان، صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان. لماذا؟ لأنها تقع مغفورا باجتناب الكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم: إلا اللمم، يعني إلا الصغائر فإنها لا تضر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكن لو قال قائل: هل الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر؟ فالجواب: نعم، هذا المشهور عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، لكنهم لا يقولون إن الصغيرة تكون كبيرة، يقولون إن إصرار الإنسان على المعصية يدل على استخفافه بشريعة الله وعدم مبالاته بها، فمن هنا صار الإصرار أجيب صار الإصرار كبيرة. وليس المعنى أن الصغيرة تنقلب كبيرة، لكن لما كان الإصرار يدل على استخفاف الإنسان بشريعة الله صار هذا كبيرة من أجل الاستخفاف. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم إذا غضبوا غفروا. والغضب وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور دمه وتنتفخ أوداجه. أما المتكلمون فيقولون إن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خير، أنه جمرة يلقيها الشيطان. ولذلك تجد الرجل إذا غضب يتصرف تصرفا سيئا لا يحمده هو إذا سكن غضبه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان عند الغضب أن يكتم غيظه. وقد طلب أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصيه فقال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب. قال الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما الفرق بين كبائر الإثم والفواحش؟ نعم، ما دون ذلك، لكنها فوق الصغائر. نعم، المرتب عليها حد. ها، ما هي؟ قطع الطريق، الزنا، السرقة، القذف. طيب، شرب الخمر هل هو حد أو تعزير؟ الصحيح أنه تعزير. طيب، لكنه تعزير لا يقل عن 40 جلدة. ما هو الدليل على أنه تعزير وليس بحد، مع أن جمهور العلماء على أنه حد رهيب؟ حسن، أن الناس لما كثر شربهم الخمرة في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80. وهذا دليل واضح جدا، هذا كان الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم بقيادة الخليفة الراشد عمر أنه ليس بحد، من وجهين: الأول أنه قال اجعله كأخف الحدود، والثاني أنه لو كان حدا ما ساغ لعمر ولا لغير عمر أن يزيد عليه. قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما شعرابها، وإذا ما غضبوا اسم موصول، لا غلط، ما زائدة، أي أنشدني الرجز المذكور فيها، وجه الخطاب للزميل. فهمت؟ أنت الآن ولا لا؟ كلما جاءت ماء بعد إذا فهي زائدة. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليه، وإذا ما غضبهم يغفرون. انتهى الكلام على ما سبق الآن.
ثم قال الله تبارك وتعالى:
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
والذين استجابوا لربهم، الواو حرف عطف، الذين معطوف على ما سبق، عطف أعيان الأوصاف، أوصاف. والذين استجابوا لربهم، قال المفسر: أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. استجابوا لربهم بمعنى أجابوه. وقد سبق لنا ذكر الأمثلة على كون استجاب بمعنى أجاب. وقوله من التوحيد والعبادة تفسير لا بأس به. ولو قال رحمه الله: استجابوا لربهم، أي أجابوه إلى كل ما دعاهم إليه من فعل الأوامر وترك النواهي، لكان أبين وأعم. وأقاموا الصلاة معطوف على استجابوا، فهي داخلة في صلة الموصول. أقاموا الصلاة، قال المؤلف أداموها، وفيها نظر، بل معنى أقاموا الصلاة أتوا بها مستقيمة على الوجه الذي طلب منه. لأن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين إدامة الصلاة. نعم، إدامتها من إقامتها لا شك، ولكن ليست الإقامة هي الإدامة. إذن الإقامة معناه أن يأتي بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب. وأقام الصلاة، وقول الصلاة يعم الفريضة والنافلة. وأمرهم شورى بينهم، أمرهم أي شأنهم، والمراد الشأن العام لا الشأن الخاص. الشأن العام الذي يهم الجميع يتشاورون فيه. ومعنى يتشاورون فيه يعني يتبادلون الرأي، هل يقدمون أو يحتمون، هل يعدلون أو يبقون الشيء على ما هو عليه. المهم أن المشاورة هي تداول الرأي ليخرجوا بنتيجة مرضية للجميع. قال الله تعالى: ومن شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون، ومما رزقناهم ينفقون. من هنا للتبعيض، ويحتمل أن تكون للجنس. فإن كانت الأولى صار المدح لمن ينفق بعض ماله، وإن قلنا بأنها الجنس صار المدح لمن ينفق ماله كله أو بعضه. فأيهما أولى، أن نقول للتبعيض أو للجنس؟ للجنس أولى، ليشمل القليل والكثير والكل. ورزقناهم، قال أعطيناهم، ينفقون في طاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المتوكلين أنهم يستجيبون لله عز وجل، أن يجيبونه إلى ما طلبه منهم، ومعناه المبادرة وعدم التأخير. لأن التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في الاستجابة. وأضرب لكم مثلا برجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة، فتوالى الابن وبقي ساعة أو ساعتين ثم جاء بالحاجة، فهل يقال إن الابن امتثل امتثالا كاملا؟ لا، الامتثال الكامل بالمبادرة، وهذا معنى قول استجاب لربي. ومن فوائد الآية الكريمة العناية بالصلاة، بإقامة الصلاة. وجه ذلك أن الله نص عليها بعد التعميم، لأن قوله استجابوا لربهم يشمل الصلاة وغيرها. فلما قال أقاموا الصلاة نص عليها بخصوصها، وهذا دليل على العناية بها. وحق والله أن يعتنى بها، لأنه ليس هناك عبادة أقوى صلة بك في الله عز وجل من الصلاة، أليس كذلك؟ الإنسان يتصدق لكن لا يشعر بالصلة بينه وبين ربه، يصوم يحج، لكن الصلاة الحقيقية الشرعية أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين الله، ومن أجل ذلك سميت صلاة لأنها صلة بين الإنسان وبين الله. إذا قال الإنسان الحمد لله قال الله حمدي عبدي، وهكذا محاورة. ثم هو يشعر بأنه إذا ركع ففوقه رب يعظمه، وإذا سجد فكذلك يضع أشرف أعضائه في مواطئ الأقدام. ولذلك صارت العناية بالصلاة حيث قال وأقاموا الصلاة. أين فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج. طيب، من الله إلى الرسول ولا بواسطة؟ بدون واسطة، بارك الله فيك. هذا يدل على أهميتها والعناية بها. ثم أنها فرضت 50 صلاة، وخفف الله على العباد فجعلها 5 صلوات، لكنها في الواقع 50 صلاة، بمعنى أنك إذا صليت فريضة واحدة كأنما صليت 10. ما هو من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا لجميع الحسنات، لكن كأنك صليت الظهر مثلا 10 مرات، صليت وسلمت، صليت وسلمت حتى بلغت 10. وبهذا يظهر الفرق بينها وبين سائر العبادات، الثواب الحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه كأنك فعلا صليت 50 صلاة. من فوائد الآية الكريمة مراعاة الأحوال الاجتماعية، وأن الأمور العامة ينبغي أو يجب التشاور فيها، لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا خاصا فيه يشاور؟ لا، لا تدل على هذا، لكن المشاورة مشروعة إذا أشكل عليك شيء. فلديك شيئان، الاستخارة والمشاورة، لكن الأمر العام لا بد من التشاور فيه. يستثنى من ذلك إذا بان الأمر لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى المشاورة فيه. يعني لو تبين للأمير أو الرئيس أو الملك مصلحة ما يريد فلا حاجة إلى التشاور، لأن التشاور يرجع عليه متى؟ عند الإشكال والتردد. أما مع ظهور المصلحة فلا حاجة إلى أن يشاور. لماذا؟ لأن المشورة حينئذ لا تزيد الأمر إلا إشكالا وفوضى، فالناس ليسوا على رأي واحد. إذا أردت أن يتمزق الأمر فضعه بين يدي 10، وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بين يدي 20. لا بد من اختلاف الناس. إذن أمرهم شورى بينهم على عمومه، أو يستثنى منه ما ظهرت مصلحته لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى أن يشاور. ويدل لهذا الاستثناء عمل السلف الصالح، فها هو عمر رضي الله عنه وهو من أشد الخلفاء اهتماما بالرعية، لا يشاور إذا كانت المصلحة ظاهرة له، وإنما يشاور إذا أشكل عليه الأمر. لو أحصيت ما شاور فيه ما بلغ إلا 10 أو أقل، وقد بقي 10 سنوات في الخلافة. هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدين يقيد قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. إذن ما الذي يستثنى؟ فلا حاجة للمشاورة، لأن المشاورة في هذا الحال ضرر في تنفيذ الأمر والمضي فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بذل المال في طاعة الله، لقوله ومما رزقناهم ينفقون. وهل يطلب من الإنسان أن ينفق جميع ماله؟ هذا ينبني على من، هل هي للتبعيض أو للجنس. إذا قلنا للتبعيض صار المدح على من أنفق بعض ماله، وإذا قلنا للجنس أي أنهم ينفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار إيش؟ صار عاما. والتفصيل هو التأصيل إن شاء الله. إذا كان الإنسان لا ينقص إنفاقه شيئا من واجبات الإنفاق على الأهل فلا حرج أن ينفق جميع ماله، مثل أن يكون عند الإنسان 100 ريال لا يحتاجها للإنفاق على أهله وليس عنده سواها، نقول هنا أنفق جميع 100 ثم اكتسب للإنفاق على أهلك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما إذا كان يحتاج المال للإنفاق الواجب على أهله وهو ضعيف الاكتساب فهنا نقول لا تنفق جميع مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم
مصلحة.
نعم.
هو مصلحة في شيء وليس فيه مصلحة.
هو مؤتمن. الأصل مؤتمن. وإذا أراد أن يخون منع الشورى ولا احتاج لها ولو احتاج لها.
إذا ظهر الشيخ خيانته أو نظر خيانته هو ظهر له ذلك ولكن الواقع عنه.
ما علينا من ذمته هذه. لأن لو قلنا إن ولي الأمر يشاور في كل شيء مشكلة ولا يمكن تستقيم الحال. معناه لو يكتب للشرطة احبسوا فلانا لأنه أساء نقول الله يجمع الناس شاور لا دعنا ما يخالف معين بأشخاص معناه كل الناس يجابون جاء بالشورى. هل نقول كل مسألة تتعلق بالعامة لا بد أن تشاور عليها؟ ما يمكن. وكما قلت الآن بينا لك أن عمر رضي الله عنه من أشد الخلفاء مشاورة ومع ذلك تكاد تحسن مشاوراته. لا بد من هذا ولا ما يستقيم الأمر. نعم. نعم. سؤال جيد. يقول إذا أشكل عن الإنسان الشيء هل يبدأ بالاستخارة أو الاستشارة؟ نقول يبدأ بالاستخارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين. هم يعني أصابه الهم فيه وتردد وشك، وليس مراده أن كل أمر تهم به تصلي ركعتين. أولا نتأكد إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم الإنسان يروح يتغدى يصلي ركعتين الصغير؟ لا. إذن إذا هم أحدكم الأمر يعني إذا أهمه الأمر ولم يتبين له شيء فليصلي ركعتين. فنقول ابدأ أولا بالاستخارة لوجهين: الأول أنه ظاهر الحديث، الثاني أن كونك ترجع إلى الله خير من كونك ترجع إلى آراء الناس. واضح؟ طيب. فإذا نبدأ بالاستخارة قبل الاستشارة.
ثم قال الله تبارك وتعالى:
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
قال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الواو حرف عطف، والمعطوف هنا باعتبار الصفات، أي من صفاتهم أنهم إذا بغى عليهم أحد انتصروا لأنفسهم. إذا أصابهم البغي أي العدوان من أحد عليهم هم ينتصرون. ينتصرون لمن؟ لأنفسهم. لا يظهرون مظهر الضعيف الذليل بل ينتصر لنفسه. والانتصار للنفس في مقام العز أمر مطلوب، أما في مقام التواضع فهذا شيء آخر يأتي إن شاء الله في المستقبل. يقول هم ينتصرون صنف المؤلف رحمه الله ذكر أن الذين آمنوا عربهم كلهم صنفان، ولكن الصحيح أن هذا كله وصف لموصوف واحد وليس هناك أصناف. وعليه فنقول من صفات الذين آمنوا على ربهم يتوكلون أنهم ينتصرون إلى أنفسهم إذا ظلموا، أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه بدون عدوان، على أن قولهم ينتصرون لا يستلزم أن يأخذوا لأنفسهم بحقها، بل إذا انتصروا فلهم أن يعفوا، وإذا عفوا مع القدرة كان ذلك أكمل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم لا يرضون بالذل والانخناس عن الأخذ بحقهم، لقوله الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهل من لازم الانتصار أن يقتص أو أن يكون له اليد العليا سواء بالقصاص أو بالعفو أو بغير هذا؟ الظاهر الثاني، لأنه أعم، لأن من عفى عن قدرة وعزة فإنه لا شك منتصر، ومن أخذ بحقه فهو منتصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء لا ينتصرون لأنفسهم إلا إذا تحققوا البغي عليهم، وأما مجرد التهمة فلا يعتبرونها. يؤخذ من قوله إذا أصابهم البغي، فلو اتهموا أحدا أنه ظلمهم فإنهم لا يتحركون، لكن إذا أصابهم البغي حينئذ ينتصرون. في هذه الآية من الفوائد أنه يجب على من انتصر إذا أصابه البغي أن لا يتجاوز الحد في الاستيفاء. ثم قال الله تبارك وتعالى
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
وجزاء سيئة سيئة مثلها، سميت الثانية السيئة لمشابهتها للأولى في الصورة، وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات. قال بعضهم وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله. قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في الحقيقة قاعدة أن للإنسان أن ينتقم لنفسه السيئة إيش بمثلها لا يزيد، لأنه إن زاد فقد ظلم، والزيادة قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد تكون في النوعية. الزيادة في الانتصار للنفس تارة تكون بالكمية وتارة بالنوعية وتارة بإيش بالكيفية. فإذا انتصر لنفسه فضرب من ظلمه ثلاثا وقد ظلمه باثنتين من باب إيش الكمية، وإذا ضرب من ضربه ضربا خفيفا فانتصر لنفسه بضرب ثقيل، هذا بإيش بالكيفية. وإذا ضرب من اعتدى عليه بصوت ضعيف بصوت أكبر، هذا النوعية. المهم أنه لابد أن تكون المجازاة بمثل السيئة التي أسيء إليه فيها ولا تزيد، فإن زاد فهو ظالم، ولهذا يقال هذه بهذه والبادي أظلم. طيب، وقول المؤلف رحمه الله، قوله رحمه الله تعالى سميت الثانية السيئة لمشابهتها الأولى في الصورة، فيه نظر واضح، فالمقاصة سيئة لكن ليست سيئة بالنسبة للفاعل، بل هي سيئة بالنسبة لمن يقتص منه، تسوءه وتؤلمه وترد اعتباره إذا كان يرى أنه فوق صاحبه، فهي سيئة لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار المقتص منه. وأما قوله إن مشابهة للأولى فلا يمكن أن تطلق السيئة لمطلق المشابهة أو لمجرد المشابهة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، هذا في الواقع هذه قاعدة في جميع الاقتصاص. فلننظر، إذا شق ثوبك فهل تشق ثوبه؟ نعم، ظاهر الآية نعم، لكن إذا كان ثوبك رديئا يساوي 10 وثوبه جيد يساوي 100 تشق ثوبه أو لا تشق؟ نعم. طيب، إذا شققته فنقص عشر قيمته كم يكون؟ ينقص العشر. مثلا هذا الثوب يساوي 10 ريالات، شقه المعتدي بشق ينزل قيمته العشر. العشر كم من 10؟ 1. ثوبه يساوي 100 فشققته بشق يساوي العشر، كم ينقص؟ 10. الآن أخذت 10 مقابل 1، فهل نقول العبرة بالمعنى فإنه لما شق ثوبك أذلك، وأنت إذا اقتصصت منه وشققت ثوبه أذللته وهو البادي، فنشق ثوبه ولو كان أغلى، أو نقول نشق ثوبه إن كان مماثلا للأول أو مقاربا له وإلا فلا؟ نعم، لأن هذا الذي ثوبه 10 ينكسر اعتباره كالذي ثوبه 100، والمقصود إذلال المعتدي وكسر اعتباره. وعلى هذا فنقول من شق ثوبك فشق ثوبه. طيب، وهل المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة؟ أما في المسألة يعني مثلا، طيب هذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر، الشبر هذا، الشبر هذا يساوي العشر مثلا من ثوبه، والآخر طويل جدا، شق ثوبه بمقدار شبر، هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ ما يتساوى. إذن نسأل الآن، هل المعتبر المساحة أو النسبة؟ العدل أن يكون المعتبر النسبة. فإذا شق نصف هذا الثوب القصير مساحته ذراع، والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الأول مرتين، هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، وشق إلى أن تبلغ النسبة. إذا كان العشر فهذا العشر، واضح يا جماعة؟ لأن هذا هو العدل في الحقيقة، لأن المعتدي أفسد عشر ثوب المعتدي عليه، فلنفسد عشر ثوبه مع أنه هو المعتدي. وهذا ينطبق تماما على قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، رجل قال لشخص مع المغاضبة، قال أنت حمار، هل يقول له أنت الحمار؟ نعم، لا يقوله، كيف ما يقول؟ لكن هل يقول أنت حمار وأبوك حمار؟ الجواب لا، هذا عدوان، لكن يقول أنت حمار. طيب، إذا قال له لعنك الله، هل يقول بل لعنك أنت؟ لا إله إلا الله، معكم شاب الله، جزاء سيئة سيئة مثله، له أن أقول هذا. ولذلك إذا لعن الإنسان شخصا لم يكن أهلا له، أين تذهب اللعنة؟ ترجع إلى الأول، ترجع إلى الأول، فيعاقب بمثل ما فعل. اسمع كلام المؤلف، يقول وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات، واضح أنه جزاء سيئة سيئة مثلها. الذي يقتص فيه من الجراحات كل عضو قائم بنفسه، وكل جرح ينتهي إلى عظم. كل عضو قائم بنفسه وكل جرح ينتهي إلى عظم، هذا فيه القصاص. كل عضو قائم بنفسه مثل إيش؟ العين والأصبع وما أشبه ذلك، هذا يقصص. رجل قطع خنصرك تقطع خنصره، واضح؟ أو جرح ينتهي إلى عظم، جرح ينتهي إلى عظم، جرحه في رأسه حتى بان عظم رأسه، يقتص منه أو لا؟ نعم. طيب، جرحه في ساقه حتى بان العظم، يقتص، حتى لو كانت طبقة اللحم الذي على العظم في الجاني أغلط، يقتص حتى يصل العظم. إذا كان الجرح لا يصل إلى العظم، مثل أن جرحه في فخذه جرحا لم ينتهي إلى العظم، هل يقتص منه؟ يقول الفقهاء إنه لا يقتص منه، وذلك لعدم انضباط القصاص، ما ينضبط إلا إذا وصل العظم. لكن نظرا لتقدم الطب نقول إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه. طيب، إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منها أو لا؟ الفقهاء يقولون ما يقتص منه لعدم الانضباط، لكن إذا كان من المفصل كما لو قطع كفه من مفصلها يقتص منه. والصحيح أنه في الصورة الأولى إذا قطع يده من نصف الذراع أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منه. وفي عصرنا الآن يمكن أو لا؟ يمكن على الشعرة أو أدنى من الشعرة. فإذا كان لا يمكن وقال المجني عليه اقطعوا يده وأنا أعفو عن ما قطع من الذراع، فهمين كلامي ولا لا؟ المجني عليه قال اقطعوا كف الجاني والزائد أعفو عنه، هل يقتص منه أو لا؟ الصحيح أنه يقتص منه، فتقطع كف الجاني، وإذا أسقط الزائد عن المجني عليه سقط. طيب، فإن قال المجني عليه أنا أريد أن تقص كفه وأخذ أرش الزائد، نعم له ذلك، بارك الله فيك، جيد ما شاء الله، له ذلك، لأن الله يقول الجروح قصاص، وهنا يقول والجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا ظاهر فيما يقتص به من الجراحات. ما هو الذي يقتص به من الجراحات؟ كل عضو مستقل أو عظم أو جرح ينتهي إلى عظم، والباقي في خلاف. قال بعضهم، يعني بعض العلماء، وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله لقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، إذا قال لعن الله أباك ماذا تقول؟ تقول لعن الله أباك؟ هجزموا لا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا يدل على إيش؟ قول يا جماعة، عدم الجواز. كيف عدم الجواز؟ طيب، نشوف. نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي، يعني أن جرت العادة في المسابة بين الناس أن الرجل إذا سب أبا الرجل إيش؟ سب أباه. وهذا شيء تعرفونه، وإن لم تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه. انزل للأسواق انظر المسابة بين الناس، إذا سب أباه سب أباه، واضح ولا غير واضح؟ فيكون قول الرسول هذا بيانا للواقع، وبيان الواقع لا يعطي الجواز شرعا، والدليل على أن بيان الواقع لا يعطي الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل لنا أن نتبع اليهود والنصارى؟ لا، ولكن هذا لبيان الواقع. كذلك أيضا أخبر أن المرأة تسافر من كذا إلى كذا وحدها لبيان الواقع، ليس لبيان الحكم الشرعي. إذا قال قائل: ما هو الذي حملك على أن تجعل قوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه؟ إن هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي. أقول: الذي حملنا على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع منه عدوان، هذا ظلم. كيف أسب أباه؟ هذا ظلم لا شك، والظلم لا يأذن به الشرع. لكن لو قال قائل: إنه إذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والداه إلا إذا لعن والدي الآخر، لأن لعن الوالدين إذلال للولد، وهو يريد أن يطيب نفسه، نقول: الحمد لله، هذا ليس هناك ضرورة. إذا لعن والديك العنه هو، العنه هو، وهذا أشد في الإذلال. فالحاصل يا جماعة، الحاصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك لا تدعو على أبيه وأمك، لأنه لا ذنب لهما. والحديث عرفتم الجواب عنه، أنه بيان الواقع لا للحكم الشرعي. ولكن لك أن تحول السب واللعن إلى نفس الفاعل لا إلى والدين. أي نعم. يسأل يقول: هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو يقتل بالسيف؟ الجواب: يقتل بمثل ما قتل به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رض رأس الجارية بين حجرين. وقال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن استثنى العلماء ما لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فلا يقتص منه. قالوا: فلو تلوط برجل طفل صغير وهو يعرف أن هذا الفعل بيقتله، ثم مات الطفل من أجل هذا، فهل نقيم رجلا يتلوط بهذا؟ لا، ما نفعل. قال بعض العلماء: ما نفعل هذا معلوم، لا، لأن اللواط محرم لذاته، لكن ندخل خشبة في دبره حتى يموت. هذا له وجهة نظر، هذا له وجهة نظر، لكن عندي أن فيه نظرا، وذلك لأن الخشبة أشد ألما من اللواط، أشد ألما، فلا يمكن القصاص. قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. على أي شيء حمل المؤلف السيئة الثانية؟ على مشابهة الأولى في اللفظ. نعم، عن طريق المشاكلة. طيب، هل كلامه صحيح أو لا؟ غير صحيح. كيف ذلك؟
صحيح أن مشابهة في المعنى.
نعم،
لأن السيسوء المختص منه.
نعم،
المختص من إذا اختص منه يسوء، المختص من إذا اختص منه يسوء.
نعم، إذن هي سيئة بالنسبة لمن؟
للمختص
منه. وإبقاء اللفظ على ظاهره خير من تحريفه بدون دليل. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من هذه شرطية، فعل الشرط عفا والمعطوف عليه. جملة فأجره على الله هي جواب الشرط. يقول الله عز وجل: فمن عفا، أي لم يؤاخذ بالذنب، يعني عمن ظلمه. وأصلح، يقول الود بينه وبين المعفو عنه، فأجره على الله، أي أن الله تعالى يأجره لا محالة. قوله فمن عفا، قال المؤلف عن ظالمه، وهذا واضح، والعفو عنه يعني عدم مؤاخذته. وأصلح يقول الود بينه وبين ظالمه، وهذا تفسير قاصر جدا، بل المراد أصلح في عفوه، أي صار عفوه مشتملا على الإصلاح. وإنما قلنا ذلك لأن ما ذكرناه أعم وأنفع بالنسبة للمعنى. إذن أصلح المؤلف يراها قاصرة على إصلاح الود بينه وبين من ظلمه، والصواب أن المراد أصلح في عفوه، أي كان عفوه إصلاحا. فأجره على الله، يقول المؤلف أي أن الله يأجره لا محالة، أجر بمعنى ثواب. وسمى الله سبحانه الثواب أجرا، لأنه في مقابل عمل، كأجرة الأجير إذا قام بعمله. وفيه أيضا إيماء إلى أن هذا الثواب واجب، كما يجب إعطاء الأجير أجره. وقول المؤلف أي فإن الله يأجره لا محالة، أخذ هذا المعنى، يعني قوله لا محالة، من كون الجملة اسمية، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. من فوائد هذه الآية الكريمة وجزاء سيئات أنه يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل، يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل، فتكون جزاء السيئة سيئة مثلها. فلا يجوز أن يعتدي في القصاص، لا القولي ولا الفعلي. ولننظر، لو أن رجلا سبك بوصفين وسببته بثلاثة أوصاف، ما تقول؟ يجوز أو لا يجوز؟ لأن الله قال خاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، لو أن رجلا قطع يد إنسان وطالب القصاص، فقال الجاني أنا أريد أن أضع بنجا في يدي حتى لا أحس بالألم، وقال المجني عليه لا، من القول قوله؟ قول المجني عليه، لأن الجاني أتى مفسدتين، الإيلام وفقد العذر، فلا تتم المقاصة إلا إذا حصل هذان الأمران بالنسبة للجاني. طيب، ولو أن سارقا حكم عليه بقطع اليد وطلب أن تبنج يده، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، لأن المقصود بالنسبة للسارق المقصود إعدام اليد المتعدية، وهو حاصل، وليس هناك قصاص حتى نقول لابد أن يكون المثل بالمثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد المقاصة بالعدل بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأكد ذلك بقوله مثلها. لو أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه، السؤال خاص، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه، يجوز؟ الآية تقول مثلها. ها؟ ارفع صوتي، ما وصلنا عفا وصلنا، يعني معناه إذا أردنا العدل فهذا هو، وإذا عفى الإنسان عن حقه الخاص به فلا بأس، كما أنه لو عفى مطلقا فلا حرج عليه. ومن فوائد قوله تعالى فمن عفا وأصلح إلى آخره الحث على العفو إذا كان إصلاحا، الحث على العفو إذا كان إصلاحا، فإن لم يكن إصلاحا فالأخذ بالحزم أولى. دليل هذا أن الله قال فمن عفا وأصلح، يتفرع على هذا مسألة مهمة. لو أن الجاني معروف بالشر والفساد فاعتدى على شخص، هل نقول الأفضل أن يعفو عنه؟ الجواب لا، لا نقول، بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحا. هذا الرجل الشرير المعروف بالشر إذا جنى على شخص، هل نقول للشخص المجنى عليه اعفو عنه فأجرك على الله؟ لا، لا نقول هذا، لأننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه القضية المعينة فعل مثلها أو أشد بعد ذلك، لأنه أخذ على العفو فكان يؤمل أن يعفى عنه في كل فعل. إذا كان الجاني شريرا معروفا بالفساد فجنى على شخص، فهل نقول الأفضل أن تعفو عنه أو أن تأخذ بحقك؟ ذكرنا في هذه الحال أن الأفضل في هذه الحال أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ بحقك، لأن هذا الرجل الشرير المجبول على الشر إذا عفوت عنه الآن ذهب يفعل ما هو أشد في اليوم الثاني. يجب أن نعلم أن قوله تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، هذه الآية المطلقة تقيد بهذه الآية، بل كل نص فيه الحث على العفو فإنه مقيد بهذه الآية. إذن لابد أن يكون العفو، قل إنها مو في الصلح إصلاحا، أصلح غير صلح، لابد أن يكون العفو إصلاحا، انتبهوا لهذا. طيب لو أن أحدا صدم شخصا وهو يقود السيارة وسلام شخص، صدم شخصا فمات، فهل الأفضل لأولياء المقتول أن يعفو عن الدية أو أن يأخذوا بالدية؟ في التفصيل، وهو إن كان هذا الرجل معروفا بالتهور وعدم المبالاة وكما يقول بعض السفهاء الدية في الطبلون، فهذا لا ينبغي أن يعفى عنه. وأما إذا كان رجلا ذا مروءة ونعلم أن هذا أمر حصل منه كما يقول العوام فوات الحرص، فإن الأفضل إيش؟ أن يعفى عنه. وهذه الآية هي ميزان العفو المحمود وغير المحمود. من فوائد هذه الآية الكريمة تفضل الله تبارك وتعالى على عباده حيث أوجب على نفسه أجر العافي. من أين يؤخذ؟ أجره على الله، ضمن الله عز وجل لهذا العافي الأجر، لكن بشرط أن يكون ذلك مش معنى إصلاح. قال إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه. قوله إنه لا يحب، الضمير يعود على الله عز وجل. لا يحب الظالمين أي المعتدين، سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، فصاحب المعاصي غير محبوب إلى الله عز وجل، والمعتدي على عباد الله غير محبوب لله عز وجل. وقول المؤلف رحمه الله أي البادئين بالظلم فيه نظر، الآية عامة تشمل الظالمين ابتداء والظالمين في الثاني، بمعنى أن المبتدئ بالظلم غير محبوب إلى الله، وكذلك من تجاوز في حقه فإنه غير محبوب عند الله. فيبقى الآية على إطلاقها أولى، أي لا يحب الظالمين ابتداء ولا اقتصاصا. نعم.
بدون علم.
نعم. نعم. السؤال يقول إن بعض العلماء أخذ من قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها أن الإنسان لو جحد لك مالا فلك أن تأخذ من ماله بمقدار ما جحد بدون علم. فهمتم السؤال هذا؟ كلام هذا؟ طيب، ونقول نعم هذا ظاهر الآية أنه إذا أخذ من مالك وقدرت على استرداده من مالك فلك هذا. ولكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى، كل واحد يأخذ من مال الثاني ويقول قد جحد لي مالي، فلا يستقيم هذا عملية، لا يستقيم. وأما قضية هند فإن السبب فيها ظاهر، كل الناس يعرفون هذه زوجته، أن هذه زوجته، وأنه يجب عليه أن ينفق. فإذا أخذ من ماله بغير علمه وقالت إنه لا ينفق علي، لم يقل الناس شيء لأن السبب ظاهر. ومثلها لو نزل الضيف على أحد ولم يقدم له الضيافة وقدر على أن يأخذ شيئا من ماله بقدر ضيافته فله ذلك، لأن السبب ظاهر. وبهذا يتم الجمع بين الأدلة.
ثم قال الله تعالى
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللام في قوله ولمن، اللام للابتداء، ومن اسم شرط جازم، وفعل الشرط انتصر، وجوابه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر يعني أخذ بحق نفسه بعد ظلمه، أي ظلم الظالم إياه. هنا نسأل، ظلم هنا مصدر، هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ كلام المؤلف يدل على أنه مضاف إلى المفعول به، أي ظلم الظالم إياه. وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، ولا يصح أن يكون مضافا إلى فاعله، لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ولمن انتصر بعد أن يظلم الناس فأولئك ما عليهم من سبيل، والظالم غير معتدى عليه حتى ينتصر لنفسه. إذن فالمصدر مضاف إلى المفعول. لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقد سبق أن الله تعالى مدح الذين إذا أصابهم البغي انتصروا لأنفسهم، فأولئك ما عليهم من سبيل قال مؤاخذة. وأصل السبيل الطريق، أي ليس عليهم طريق للوم والمؤاخذة. و نريد واحدا منكم يعرب على قوله من سبيل، من حرف جر زائد إعرابا. نعم مثل مؤخر. طيب كمل الإعراب. من حرف جر زائد وسبيل مبتدا مؤخر مرفوع. نعم مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والمعنى فأولئك ما عليهم سبيل. إذا قال قائل ما هي فائدة حروف الجر الزائدة، فالجواب أن فائدتها التأكيد، يعني تأكيد النفي. في هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لذوي العدل والقسط. منين تؤخذ؟ مفهومها أن غير الظالم. أحسنت، بارك الله فيك. ومن فوائدها ثبوت صفة المحبة لله عز وجل، وهذه مسألة بحث عقدي. ثبوت صفة المحبة لله، وجه الدلالة أنه لما نفى محبته للظالمين دل ذلك على أنه يحب العادلين ذوي القسط. وهذا الاستدلال يشابه استدلال الشافعي رحمه الله على أن المؤمنين يرون الله بقوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال لو كان محتجبا على الجميع فلا فائدة للنفي. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم، وجهه أن في الظلم انتفاء محبة الله للعبد، وما أعظم الخسارة في من خسر محبة الله له. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ومن فوائد الآية أن من انتصر لنفسه بعد أن يظلم فلا اعتراض عليه، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن فوائدها أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط بتحقق الظلم، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه. أما الأخذ بالتهم فإنه لا يجوز، لا بد أن تتحقق أنك مظلوم حتى تنتصر لنفسك.
ثم قال الله تعالى:
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون، قال المفسر يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم. إنما السبيل على الذين، هذه الجملة فيها أداة حصر وهي إنما، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فكأنه قال: لا سبيل إلا على هؤلاء. إنما السبيل يعني الطريق إلى اللوم والقدح والمؤاخذة على الذين يظلمون الناس، سواء بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فظلم الناس يدور على هذه الأشياء الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. فمن اغتاب أحدا فقد ظلمه، ومن أخذ ماله فقد ظلمه، ومن خانه في معاملة بينه وبينه فقد ظلمه. وهذه لا حصر لأمثلتها. المهم أن الذين يظلمون الناس عليهم اللوم. وقوله يبغون فسرها المؤلف بقوله يعملون، وكأنه تحاشى أن يجمع بين البغي وبين قوله بغير الحق، فقال يعملون من أجل أن يكون الفعل يبغون له معنى مستقل وبغير الحق له معنى مستقل. والصواب إبقاء الآية على ظاهرها، ومعنى يبغون أي يعتدون، من بغى على غيره أي اعتدى عليه. قال الله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر وإيش والبغي. فقوله يبغون معناها يعتدون على غيرهم ويتجاوزون حدهم في معاملتهم. ويكون قوله بغير الحق صفة كاشفة تبين أن كل بغي فهو بغير حق، فإبقاء النص القرآني على ظاهره هو الواجب، لا سيما أن هذا التفسير يجعله قاصرا. إذن على الذي يبغون في الأرض أي يعتدون فيها ويتجاوزون الحد، بغير الحق بيان للواقع فهو صفة كاشفة، إذ أن كل بغي فإنه بغير حق. وقوله بغير حق، بغير الحق فسرها بأنها المعاصي، ونعم المعاصي كلها بغير حق، لكن لا تفهم من هذا أن ذلك خاص بحق الله، بل هو عام في حق الله وغيره، فالبغي في حق الله محرم، وكذلك البغي في حق الآدمي. أولئك لهم عذاب أليم، أولئك المشار إليه الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، لهم عذاب أليم أي مؤلم، والإلام بمعنى الإيجاع أي أنه موجع. في هذه الآية الكريمة إنما السبيل على الذين، فيها من الفوائد أن من ظلم الناس فإنه مؤاخذ. وجهه أنه حصر المؤاخذة بمن ظلم الناس وبغى في الأرض بغير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن البغي ظلم لا حق فيه، لقوله ويبغون في الأرض بغير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق بالعذاب الأليم، لقوله فأولئك لهم عذاب أليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء عظيم، لأنه أتى به بالجملة الإسمية على هذه الصيغة المعينة، أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ولمن صبر فلم ينتصر، وغفر تجاوز يعني عن الجاني، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا. لمن صبر، اللام هذه لام الابتداء وتريد التوكيد، ومن اسم شرط جازم، وفعل الشرط صبر، وجواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور. انتبهوا لهذا الإعراب، من شرطية، فعل الشرط صبر وما عطف عليه، جواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور. وهنا إشكال، وهو أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتران الجواب بالفاء، كالآية التي قبلها، الآية التي قبلها ولمن انتصر بعد ظلمه إيش؟ فأولئك ما عليهم من سبيل، وهنا حذفت الفاء. استمع، الإشكال هنا كيف حذفت الفاء في جواب الشرط وهو جملة اسمية؟ الجواب أن الفاء قد تحذف وإن كانت الجملة أي جملة جواب الشرط اسمية، وأنشدوا على هذا قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات هذه شرطية، فعل الشرط يفعل، جواب الشرط الله يشكرها وليس فيها فاء. فقالوا إنه يجوز أحيانا حذف الفاء، واستدلوا بالآية واستدلوا بالبيت. قال بعضهم في الإعراب في الآية حذف الفاء يدل على أن من ليست شرطية وإنما هي اسم موصول، وعليه يكون المعنى وللذي صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والحقيقة أن الإعراب الأول والثاني جائز، لكن كوننا نجعل من اسم شرط كالآية التي قبلها أولى من حيث تلاؤم السياق بعضه مع بعض، ويكون الإشكال في حذف إيش؟ حذف الفاء في الجواب، وجوابها أنها قد تحذف أحيانا. قوله عز وجل ولمن صبر أي صبر على ظلم الظالم إياه، وإن شئت فقل إنها عامة تشمل كل من صبر على أذية من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، ولكن العموم قد يمنع القول به قوله وغفر، فإن ظاهر هذا السياق أن المراد صبر عن مؤاخذة الظالم. وغفر، غفر أي ستر ما حصل عليه من ظلم، إن ذلك لمن عزم الأمور أي معزوماتها، يعني لدليل على أن الرجل من ذوي العزم، لأنه تحمل وستر، تحمل فصبر وعفى فغفر. إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال ومن يضل الله فما لهم من ولي من بعد. نأخذ الفوائد. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر والمغفرة، لقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ولكن يجب أن تلاحظوا الآية السابقة أن يكون في ذلك إصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور تختلف في العزمات وما دونها، لقوله إن ذلك من عزم الأمور، ولا شك أنها تختلف، أن بعضها يكون المقدم عليه ذا عزيمة صادقة ومروءة تامة، وبعضها دون هذا. نعم. نعم. هذا هو الواجب، لكن قد يظن الظان أن هذه المظلمة لا يعني يسوغ أن يتجاوز فيها، وهي مظلمة عظيمة، كدعاء سعد رضي الله عنه على من ظلمه وقال إنه لا يقسم، إنه يظلم الرعية ولا يقسم بالسوية ويؤخر الصلاة عن وقتها، فدعا عليه بدعوة عظيمة: اللهم أعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فهذه قد يقول القائل إن هذه أكبر من ظلمه، ولكنها في الحقيقة ليست أكبر، لأن ظلمه له يتضمن القدح في ولي الأمر حيث ولى على الناس مثل هذا. نعم.
الظالم ظلم الظالم يختلف باختلاف الناس.
نعم.
قد يظلم الإنسان إنسان بشيء، وإذا أراد أن يأخذ من هذا الإنسان قدر ما أخذ منه لا يتأذى منه كما تأذى هو، مثلا يأخذ من فقير مال قليل، فهذا الغني لا يتأذى بهذا المال إذا أخذت منه.
نعم.
أو أن يضرب إنسان قوي البنية بضربة لواحد ضعيف، الضعيف يتأثر بضربة قليل فيطيح، أما القوي إذا ضربه ذلك الضربة ما طاح. شيخ، هل يكون يأتي بواحد قوي البنية مثلها يضربه؟
لا، ما هو شرط، إذا ضرب مثل ما ضرب يكفي. نعم. القصاص أولا، بارك الله فيك، تعلم أن الضربة أكثر العلماء يقول ما فيها قصاص إلا أن يموت، ونعلم أن مثل هذه الضربة تقتل غالبا فيقتص منه. لكن لنقل غير هذه المسألة، المثال الأول الذي ذكرت، فقير أخذ منه غني 10 ريالات صار فقيرا مرة معجما، هذا الذي أخذ 10 ريالات عنده ملايين، إذا أخذ منه 10 ريالات ما ضره شيء. فنقول العدل أن يعطى هذا مثل ما أخذ منه فقط. نعم. يقول إن رجلا شريرا اعتدى على آخر فعفى عنه الآخر، فهل له أجر؟ ننظر، إذا كان هذا لم يعلم أن الرجل شرير وعفى يريد الإصلاح فله أجر، أما إذا كان يعلم ولكن يقول أعفو عنه ولا أبالي سواء سعى في الأرض فسادا أم لا فإنه يأثم. نعم.
أحيانا يموت الظالم
يعني بعد موته، لا بأس، لا بأس، لا بأس له أن يدعو عليه ولو بعد موته، مع أن الظالم المظلوم لو فرض أنه لم يدعو فإن حقه سوف يأتي يوم القيامة،
وهو إذا استوفى بالدعاء عليه ما صار ما أخذ من حسناته يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.